من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان في جميع أبعاد هذه الحياة، في بعد علاقته بربه، وفي بعد علاقته بأبناء نوعه، وفي بعد علاقته بالطبيعة أو الأرض التي يعيش عليها. ثم قلنا أن هذا الحكم أو التشريع الذي يريد تنظيم حياة الإنسان على نحوين، فهو إما حكم يتعلق مباشرة بأفعال المكلف ويحتوي على خطاب افعل ولا تفعل، فهو الحكم التكليفي، وإما ألا يتعلق مباشرة بأفعال المكلف وليس فيه خطاب افعل ولا تفعل، وإنما هو تشريع حالة معينة، وقد يتعلق بأمر خارج عن ذات الإنسان، فهو الحكم الوضعي كالملكية والزوجية وغيرهما. الآن يريد المصنف بيان أقسام الحكم التكليفي. مقدمة نقول إن الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال الإنسان لم تشرع إلا على أساس المصالح والمفاسد، يعني أن الله تعالى لم يشرع الصلاة ولم يشرع الصوم ولم يحرم شرب الخمر ولم يحرم أكل لحم الخنزير وغيرها من المحرمات والواجبات إلا لوجود مصلحة ومفسدة. في نفس الصلاة مصلحة، وفي نفس شرب الخمر ماذا؟ مفسدة، وفي أكل لحم الخنزير مفسدة، وفي الصيام مصلحة. فالأحكام الشرعية لم تشرع إلا لوجود مصلحة أو مفسدة في متعلقاتها، في نفس المتعلقات. فمتعلق الصلاة وهو هذه الحركات، هذه نفسها فيها ماذا؟ فيها مصلحة، فشرعها الله تعالى وأوجبها. وأكل لحم الخنزير هذا متعلق لحرمة الأكل، لحم الخنزير متعلق لحرمة أكل لحم الخنزير، هذا فيه مفسدة، فالله تعالى ماذا؟ حرم أكله. وهكذا بقية المحرمات والواجبات. فإذن الأحكام الشرعية تنشأ من مصالح ومفاسد في متعلقاتها، كما هو رأي الإمامية الاثني عشرية، بخلاف الأشاعرة قالوا أن الأحكام الشرعية مصالحها ومفاسدها ليست في متعلقاتها وإنما في نفس الخطابات. هذا تفصيل في محله المصنف لا يتطرق إليه. ثم بعد هذه المقدمة نقول قسم الحكم التكليفي إلى أقسام خمسة بحسب الحصر العقلي. القسم الأول هو الوجوب، والمراد من الوجوب هو الإلزام بالفعل والمنع عن نقيضه. فالشارع على سبيل المثال يلزم المكلف بماذا؟ يلزم المكلف بالإتيان بالصلاة، ويمنعه عن نقيض الإتيان بالصلاة وهو فالشارع يلزم المكلف بالإتيان بالصلاة ويمنعه عن نقيض الإتيان بالصلاة وهو ترك الصلاة. فالوجوب إلزام بالإتيان بالفعل ونهي عن الإتيان بنقيضه وهو التارك. هذا هو الوجوب كوجوب الصلاة. فالشارع أوجب على الإنسان بنحو الإلزام أن يأتي بفعل الصلاة، أن يأتي بالصلاة، ومنعه عن الإتيان بنقيض فعل الصلاة وهو ترك الصلاة. هذا هو القسم الأول. والواجبات كثيرة بالشريعة، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة، وجوب الخمس وغيرها من الواجبات. فالشارع قد ألزم المكلف بالإتيان بها ونهاه عن نقيضها أي عن تركها. هذا هو الوجوب. القسم الثاني هو الاستحباب. الاستحباب هو إلزام بالفعل ولكن بنحو لا يمنع من الإتيان بنقيضه، فيبقى الطرف الآخر جائز الارتكاب. لا يمنع من الإتيان بالنقيض، وإنما الطرف الآخر يبقى جائزا. ولذا المكلف بإمكانه أن يمتثل الالتزام ويأتي بالاستحباب، يمتثل الطلب الإلهي، ولكن مع ذلك هو ماذا؟ بإمكانه أن يختار الطرف الآخر وهو عدم الإتيان بالاستحباب، يعني الإتيان بالنقيض أي ترك. كصلاة الليل، صلاة الليل من المستحبات، فالله تعالى في خطاباته ماذا يقول لنا؟ افعل الصلاة، ائتوا بصلاة الليل. ولكن هذا الإلزام، هذا الخطاب بالإلزام بنحو لا يمنع من النقيض، بنحو ماذا؟ يمكن الإنسان أن يختار ماذا؟ عدم الإتيان بالصلاة. فهذا معنى الاستحباب، إلزام بالفعل ولكن ماذا؟ عدم المنع عن الإتيان بالنقيض، فيبقى طرف الآخر وهو ترك الفعل جائزا باستطاعة المكلف أن يترك صلاة الليل أو الإقامة للصلاة. الإقامة للصلاة والأذان للصلاة من المستحبات الأكيدة، خصوصا الإقامة. هنالك خطابات شرعية تلزم المكلف بالإتيان بالإقامة، ولكن بنحو شنو؟ لا يمنع من الإتيان بصلاة الآخر، لا يمنع من النقيض هو ترك الإقامة. فباستطاعة المكلف أن يأمر أن يترك الإقامة أي أن يأتي بنقيضها وهو عدم فعل الإقامة، توجد رخصة في ذلك. هذا هو الاستحباب. الحرمة، القسم الثالث هو الحرمة. والحرمة تقابل الوجوب، وهي الزجر عن الشيء بنحو يكون الزجر مانعا من ارتكاب النقيض. أي هو وجوب ترك الفعل وحرمة الإتيان به. وجوب ترك الفعل وحرمة الإتيان به. فأكل لحم الخنزير حرام، بمعنى شنو؟ وجوب ترك أكل لحم الخنزير وعدم الإتيان بالأكل، حرمة الإتيان بالأكل. هذا معنى الحرمة. معنى حرمة أكل لحم الخنزير أو معنى حرمة شرب الخمر هو ماذا؟ هو الإلزام والزجر عن ارتكاب الشرب أو ارتكاب الأكل، ووجوب ماذا؟ الامتناع عن أكلهما وحرمة ماذا؟ أكلها، أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. إذن الحرمة وجوب الترك وحرمة الفعل. فالخمر حرام بمعنى وجوب ترك شربه وحرمة ماذا؟ فعل شربه. حرمة أكل لحم الخنزير بمعنى وجوب ترك أكله وحرمة شنو؟ وحرمة فعل أكله. حرمة الغناء بمعنى وجوب ترك استماعه وحرمة ماذا؟ فعل استماعه. فالحرمة عبارة عن وجوب الترك وحرمة الاتيان. شربنا المروحة على درجة معين درجة واحدة حرمة. زين، إذن هذا هو القسم الثالث وهو الحرمة. فالحرمة مقابل الوجوب، فالوجوب هو الإلزام بالفعل وحرمة الترك. الحرمة على النقيض من على العكس من هي وجوب الترك وحرمة الإتيان. الوجوب لزوم الاتيان بالفعل وحرمة تركه. أما الحرمة هي لزوم لزوم الترك للفعل وحرمة الاتيان. حرمة اتيانه هذا هو معنى الوجوب والحرمة. فهما متقابلان او هما متناقضان او متقابلان ماشي في تعبر ما متقابلان. الحرمة تقابل الوجوب، فالوجوب لزوم الاتيان، لزوم الاتيان بالصلاة وحرمة ترك الصلاة. اما الحرمة فهي لزوم الترك وحرمة الاتيان. هذا هو القسم الثالث. إذن تقدم الوجوب، تقدم الاستحباب والحرمة. القسم الرابع هو الكراهة. فهي الزجر عن الاتيان بالفعل ولكن بنحو يكون هذا الزجر ليس مانعا من ارتكاب نقيضه. فالشارع من جهة يريد زجر المكلف عن الاتيان بالفعل، ولكن زجر الشارع للمكلف وصل الى درجة شنو؟ ليس مانعا عن شنو؟ عن ارتكاب النقيض. الشارع على سبيل المثال يريد من المكلف ويزجر المكلف عن النوم بعد صلاة الفجر، يكره النوم بعد صلاة الفجر وعبر عنها بساعة الغفلة، ولكن وقال له لا تنم بعد صلاة الفجر مثلا، ولكن هذا الزجر عن النوم بعد صلاة الصبح ليس مانعا عن شنو؟ عن ارتكاب النقيض وهو الاتيان بالنوم. يعني المفسدة الموجودة في النوم بعد صلاة الفجر، يعني قلنا أن الأحكام ناشئة من مصالح ومفاسد متعلقاتها، أن المفسدة الموجودة في النوم بعد صلاة الفجر لم تصل إلى مرحلة شديدة بحيث أن الله تعالى يمنع الإنسان ماذا؟ من النوم ويحرم عليه ماذا؟ ويحرم عليه فعل النقيض وهو النوم. لم تصل إلى هذه المرحلة بخلاف الحرام. الحرمة المفسدة الموجودة في المتعلق في لحم الخنزير أو في الخمر وصلت إلى درجة شديدة بحيث أن الله تعالى ألزم المكلف بعدم الإتيان بوجوب الترك وحرمة الإتيان بالنقيض. بالكراهة على العكس كلا، أكو مفسدة ولكن لم تصل إلى المرحلة الشديدة.
المفسدة غير شديدة،
يعني توجد مفسدة بالكراهة ولكن غير شديدة. أما بالحرمة فهي مفسدة ولكن شديدة. فإذا الكراهة هي الزجر عن الإتيان بالفعل ولكن بنحو ليس مانعا عن ارتكاب النقيض. فالشارع في الوقت الذي يريد من المكلف عدم الإتيان بالفعل أو إلزام المكلف بعدم الإتيان بالفعل ولكن في نفس الوقت ليس مانعا له عن الإتيان ماذا؟ بالطرف الآخر. يعني توجد رخصة من الشارع في الإتيان بماذا؟ في الإتيان بالطرف الآخر. يعني الشارع في نفس الوقت الذي زجرك عن النوم بعد صلاة الصبح قال لك بإمكانك أن تنام ولكن لو نمت فهذا أمر مكروه فيه مفسدة ولكن هذه المفسدة لم تصل إلى مرحلة أقول لك أنه حرام عليك. هذا هو معنى الكراهة. والقسم الخامس من الحكم التكليفي هو البراءة. ومعنى البراءة البراءة
الإباحة
عفوا الإباحة الإباحة. ومعنى الإباحة هي مساواة الفعل والترك بنظر المولى أي أن المولى
بنظر المولى
أي نعم
بعين المولى
إيه بنظر المولى بعين المولى من جهة المولى
مساواة
الفعل والترك بنظر المولى بمعنى أن فعل الأمر الكذائي وترك الأمر الكذائي بالنسبة إليه تعالى متساويان لا يرجح أحدهما على الآخر كشرب الماء. شرب الماء ليس فيه إلزام لا بنحو الوجوب لا بنحو الوجوب لا ونحو الاستحباب وليس فيه زجر وحرمة لا بنحو الحرمة ولا بنحو ما ذكره وإنما هما متساويان طرفا الفعل والترك ماذا متساويان بالنسبة إليه فهو أمر مباح لم يلزم المولى بأي طرف من أطرافه فهذه تسمى ماذا تسمى إباحة وهذه الإباحة وهي مساواة الفعل والترك في نظر المولى تسمى إباحة بالمعنى الأخص. أكو إباحة أخرى يسمونها إباحة بالمعنى الأعم والإباحة بالمعنى الأعم تكون بماذا في قبال الوجوب والحرمة فيتشمل الكراهة تشمل الاستحباب وتشمل الإباحة بالمعنى الأخص يشتركان في عدم الإلزام من قبل المولى فالكراهة والاستحباب والإباحة شنو الجامع بيناتهم أنهما المولى لا يلزم بهما جميعا ما يلزم لا تنتهي عن الكراهة ولا تأتي المستحب ولا المباح فهذه تسمى إباحة بالمعنى الأعام أي المقابل للوجوب والحرمة الشاملة للكراهة والاستحباب والإباحة بمعنى الأخص. أما الإباحة بمعنى الأخص فهي مساواة الفعل في تركه وإتيانه بنظر المولى هما متساويان تركه وإتيانه بنظر المولى متساويان وليس مرجحا طرفه على طرف آخر. نعم قد تأتي عناوين أخرى قد تجعل الفعل إما واجب أو حرام لا علاقة لنا بذلك كلامنا في العناوين الأولية حتى المكروه لا يجعل من آخر قد يسوي الواجب وسوي الحرام وهكذا. إذن الحكم التكليفي الذي هو تشريع صار من الله تعالى تنظيم حياة الإنسان له أنحاء خمسة أو هو على أقسام خمسة إما حكم تكليفي بنحو الوجوب وهو الإلزام بالفعل والنهي عن ماذا؟ عن النقيض أو هو استحباب حكم تكليفي استحبابي وهو إلزام بالإتيان ولكن بنحو ليس مانعا عن عشن عن الترك أو عن الإتيان بالنقيض أو حكم تكليفي بنحو الحرمة وهو لزوم الترك وحرمة الإتيان بالنقيض كما في لحمة الخنزير وجوب ولزوم ترك أكل لحم الخنزير وحرمة الإتيان بأكل لحم الخنزير أو حكم تكليفي بنحو الكراهة وهو لزوم الإتيان بالفعل ولكن ليس بنحو المانع العمالة عن الإتيان بالنقيض وإنما توجد رخصة في الطرف الآخر وإما بنحو الإباحة حكم تكليفي بنحو الإباحة وهو أن يكون الفعل والترك بالنسبة إلى المولى متساويان، فلم يرجح ضافا على ضاف آخر. نطبق هذا المقدار ثم نأتي إلى بحوث علمك الأصول. قال: أقسام الحكم التكليف. ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان كما تقدم في كبار الوضع، الموضوع لا يتعلق بأفعال الإنسان، والموجه له مباشرة إلى خمسة أقسام وهي كما يلي: أولا الوجوب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، يعني يلزم المكلف بالإتيان به ويحرم هذا نقيضه، نحو وجوب الصلاة، فالله تعالى يلزم المكلف بالإتيان بالصلاة ويحرمه عن تركها وهو نقيضها، ووجوب إعانة المعوزين على ولي الأمر، الولي ولي الأمر والحاكم الشرعي يجب عليه إعانة الإنسان المعوز الإنسان المحتاج، فهنا وجوب وإلزام بماذا؟ بإعانة المعوز، وحرمة ماذا؟ ترك الإعانة. المحتاج، المعوز المحتاج. الاستحباب، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به كصلاة الليل، تعلق الاستحباب من بصلاة الليل أو بالإقامة للصلاة، هذا يسمى متعلق الحرمة، متعلق الوجوب، متعلق الاستحباب، نفس الفعل بدرجة دون الإلزام، ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من رخصة من الشارع في مخالفته كاستحباب صلاة الليل، فصلاة الليل الله تعالى يبعث الإنسان نحو الإتيان بها، يطلب من الإنسان الإتيان بها، ولكن ليس بنحو الإلزام، بنحو يكون مانع عن النقص، كلا، وإنما بنحو توجد رخصة بالإتيان بنقص وترك الصلاة صلاة الليل. ثالثا الحرمة، وهو حكم شرعي يجب عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، يعني يلزم المكلف الإنتهاء عنه ويحرم الإتيان بنقيضه، نحو حرمة الربا وحرمة الزنا وبيع الأسلحة من أعداء الله، يعني بيع الأسلحة الكفار لأعداء الدين لأعداء الإسلام. الكراهة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، ليس بنحو الإلزام، فالكراهة في مجال الزاجر كالاستحباب في مجال البعث، كما أن الاستحباب أطلت فيه والبعث فيه لم يصل إلى مرحلة الإلزام، كذلك الكراهة الطلب الترك فيها والإنتهاء عنها لم يصل إلى مرحلة الإلزام بنحو أن يكون مانعا عن الإتيان بنقيضها، كلا، وإنما توجد رخصة في الإتيان بنقيضها، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث، كما أن الحرمة حال مقابل الوجوب الكراهة مقابل الاستحباب. ومثال المكروه هو الوعد، وعد شخص معين قل له اليوم أنت لك الساعة الفلانية وما تروح، هذا أمر مكروه مو أمر حرام، وإن كان بعض الفقهاء ذهبوا إلى حرمته، ولكن المشهور أنه أمر مكروه. فهنا الله تعالى لا يريد من الإنسان ماذا؟ أن يخلف الوعد، ولكن ليس بمعنى أنه يلزمه بعدم خلف الوعد، فلح، وإنما بنحو المفسدة الجزئية وليس بنحو الحرمة، أن يعني يستطيع أن يرتكب نقيضة وهو ماذا؟ خلف الوعد. الإباحة هي أن يفتح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، كيف هو؟ يشرب ماء، ما يشرب ماء، يريد ينام، ما يريد ينام، أمر مباح لم يتعلق بهذا رضا المولى لا بالفعل ولا بالترك، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، الإنسان حر من ناحية فعله ومن ناحية تركه، فله أن يفعل وله أن يترك. جميل، هذه هي أقسام الحكم التكليفي، وكل ما تقدم من الكلام هو عبارة عن مقدمات تمهيدية ذكرها المصنف للدخول في بحوث علم الأصول الألف ومسائله الأساسية، كل اللي تقدم فهي عبارة عن تمهيد وليست هي مسائل علم الأصول. من الآن يبتدئ البحث عن مسائل علم الأصول. من الآن نحتاج إلى دقة ونحتاج إلى انتباه وإلى مراجعة وإلى مطالعة وإلى مباحثة. مضافا حسب طلب سيد عمار إلى تقييم الدرس. اعتاد الفقهاء عند بحث مسائل علم الأصول أن يبينوا المنهج المعتمد في تقسيم الأبحاث. أنه ما هو المنهج المعتمد في تقسيم أبحاث علم الأصول ومسائل علم الأصول؟ وبالنسبة إلى مناهج علم الأصول توجد مناهج متعددة.
شيخنا المنهج شنو؟ المنهج المتبع في
تقسيم مسائل علم الأصول. على أي أساس؟ شنو المنهج والأساس المتبع في تقسيم المسائل؟ زين. والمناهج كثيرة. وأهم هذه المناهج المشهورة المعروفة المتبعة بين العلماء هي منهج الشيخ الأنصاري رحمه الله، ومنهج الشيخ الأخند صاحب الكفاية الأخند الخراساني، ومنهج الشيخ الإصفهاني الشيخ محمد حسين الإصفهاني القمقاني أستاذ العلامة الطباطبائي وأستاذ الشيخ المظفر، وقد اتبع هذا المنهج الشيخ المظفر في كتابه أصول المظفر. أصول الفقه تبع منهج الشيخ الإصفهاني. وهنا لا يعنينا بيان هذه المناهج، لا بيان منهج الشيخ الأنصاري ولا بيان منهج الأخوند ولا بيان منهج الأصفهاني، وإنما يعنينا بيان منهج المصنف السيد الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف. فنقول الفقيه في عملية استنباط الحكم الشرعي عندما يريد استنباط حكم مسألة معينة يمر بمراحل قبل الوصول إلى الحكم الشرعي. المرحلة الأولى وهي ما تسمى بمرحلة الأدلة المحرزة، وهي أن يذهب المفقيه إلى الكتاب وإلى السنة ويفتش فيهما عن دليل الحكم الشرعي أو عن حكم المسألة الفلانية، فيرى هل ورد في الكتاب وفي السنة حكم لهذا الأمر الكذائي أو لم يرد. فإن وجد فبها ونعمة يأخذ منها الحكم الشرعي ويفتي على أساسه، على أساس الموجود في الرواية أو على أساس الموجود ماذا في القرآن. هذه المرحلة أو قل الكتاب والسنة يسمى دليل محرز، أي أن به يتم إحراز الواقع والكشف عن الواقع والكشف عن حكم الله، الكشف عن مراد الله تعالى. وإن لم يجد الحكم لا في الكتاب ولا في السنة، أو لم يجد عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة، فإن الحكم سوف يبقى ماذا مجهولا بالنسبة إليه. عند ذلك سوف ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي ما تسمى بمرحلة الأصول العملية أو الرجوع إلى الأصول العملية. وهذه المرحلة لا ينتقل إليها الفقيه والمستنبط إلا بعد فقد الدليل المحرز، أي بعد أن يفتش في الكتاب والسنة على أدلة الحكم ولا يجدها. عند ذلك سوف يبقى في حالة شك، عند ذلك سوف ينتقل للأصول العملية. فالأصل العمل الذي ينتقل إليه ليس ناظرا إلى تحديد وبيان حكم الله والكشف عنه، كلا، وإنما وظيفة الأصل العملي هي إخراج المكلف والفقيه من حالة الشك كي لا يبقى متحيرا ومترددا في معرفة الحكم الشرعي، فيعطيه وظيفة عملية. الآن المكلف يشك أن هذا الإناء الذي فيه ماء هل هو نجس أم لا؟ الآن شفت أن هذا الإناء فيه قطرة من الدم، هل هو نجس أو ليس بنجس؟ أريد أن أستنبط حكم هذه المسألة، أذهب إلى الكتاب والسنة. فإن وجدت آية أو رواية تقول أن الإناء الذي شفت بوقوع قطرة من الدم فيه هذا نجس، فبها ونعمة أخذ بهذا الدليل وأحكم بماذا؟ بأن هذا الماء نجس وحرمت الوضوء وشرب الماء الذي وقعت أو شككت بوقوع قطرة من النجاسة فيه. فهنا الدليل أحرز لي الواقع وكشف لي عن حكم الله تعالى وهو حرمة استعمال الماء الذي وقعت فيه قطرة الدم. أما إذا لم أجد فأبقى متحيرا وشاك أن هذا يحرم أو لا يحرم، يحرم استعماله لا يحرم استعماله. عند ذلك أنتقل الأصول العملية. الأصول العملية تقول لأن وظيفتك تجاه هذا الأمر المشكوك هي إما البراءة وإما الاحتياط وإما الاستحباب وإما التخير. فالأصول العملية لا تبين حكم الله، لا تكشف عن حكم الله، لا تكشف عن الحكم الواقعي، وإنما هي حق، هي ماذا؟ وظيفة عملية لكي لا يبقى المكلف مترددا وفي حالة شك. المكلف والفقه يرجع إليها لرفع حالة الشك التي عنده. والأصول العملية أربعة أقسام، هي البراءة والاستصحاب والتخيير والاحتياط. طبعا المصنف في الحلقة الأولى ذكر فقط اثنين لكي تتناسب مع ذهن طالب العلم المبتدئ. وهذا التدرج، تدرج الفقيه في عملية الاستنباط من الدليل المحرز إلى الأصل العملي، اعتمده المصنف كمنهج في تقسيم أبحاث علم الأصول. فتقسيم أبحاث علم الأصول قائم عند المصنف، قائم على أساس تدرج الفقيه في عملية الاستنباط في انتقاله من الدليل المحرز إلى الأصل العملي. ولذا قسم المصنف الحلقات إلى قسم الأدلة المحرزة ثم إلى قسم ماذا؟ الأصول العملية متناسبة مع عملية التدرج في استنباط الحكم الشرعي. زين، فإذن منهج المصنف في تقسيم أبحاث ومسائل علم الأصول قائم على أساس التدرج في هذه ماذا؟ العناصر المشتركة التي يرجع إليها التقييم في عمل الاستنباط، لأن الأصول العملية ماذا؟ عناصر مشتركة، والأدلة المحرزة عناصر مشتركة، ولكن التقي يرجع إليها في التدرج. فرجوع التقيه إلى عناصر مشتركة بنحو التدرج اعتمده المصنف كمنهج في تقسيم أبحاث علم الأصول. أما لماذا أن المصنف عدل عن المناهج الأخرى واختار هذا المنهج؟ فنقول يوجد سببان. السبب الأول هو مساعدة الطالب في المراحل الأولى من دراسته، وذلك للوقوف على الارتباط الحاصل بين مسائل علم الأصول بعضها البعض. فمن خلال هذا المنهج الطالب يعرف ما هو الارتباط الحاصل بين الأدلة المحرزة وبين الأصول العملية، وأن الفقيه في عمل الاستنباط في المرحلة الأولى يذهب إلى الأدلة المحرزة، فإن لم يجد أدلة محرزة انتقل إلى الأصول العملية. فهذا المنهج يساعد الطالب على شو؟ على معرفة التدرج في مسائل علم الأصول. ولماذا يتقدم بعضها على بعض؟ السبب الثاني أن المناهج الأخرى المعتمدة في تقسيم أبحاث علم الأصول فيها إشكالات. واحدة من هذه الإشكالات أننا نجد أن بقية الأصوليين في البدء يبحثون عن مقدمات علم الأصول، ثم ينتقلون لبحث مباحث الألفاظ، بعد ذلك ينتقلون لبحث الملازمات العقلية، ثم يبحثون عن حجية القطع، أن القطع والعلم الحاصل من أدلة اللفظية ومن الملازمات العقلية هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فإن ثبت أنه ليس بحجة فالبحث الملازمات العقلية وبحث الأدلة اللفظية هل يكون له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ ليس له ثمرة، لأن العلم الحاصل من الأدلة اللفظية والملازمات العقلية ليس بحجة، بخلاف منهج المصنف. المصنف قبل أن يبحث الأدلة المحرزة وقبل أن يبحث الأصول العملية بحث في الجامع المشترك بينهما، أو قل في العنصر المشترك بينهما وهو حجة القطع، حجة العلم، حجة الانكشاف. في البدء بحث أن العلم والقطع الذي يحصل عند المكلف من الأدلة هذا حجة، عند ذلك بحث عن الأدلة المحرزة وعن الأصول العملية. فما لم ينقح في البدء حجية القطع لا يمكن انتقال الأدلة المحددة والأصول العملية، لأنه لو انتقلنا إلى الأصول العملية أو إلى الأدلة اللفظية والمناسبات العقلية وبحثناها ولم تثبت بعد عندنا حجية القطع، فإن البحث فيها لا ثمرة فيه، لأنه لو ثبت عدم حجية القطع سوف نكون قد أثنينا عمرنا في بحث الأدلة اللفظية والمناسبات العقلية وهي لا ثمرة فيها لأنه ليست حجة. فإذن السبب الآخر في عدول المصنف عن منهج المتعارف إلى منهج خاص هو لهذه السببين: أولا التدرج في عملية فهم الطالب ومشاركة الطالب في عملية التدرج، والثاني هو أن المناهج الأخرى فيها إشكالات، ولذا نجد أن المصنف في البدء بحث حجية القطع ثم بعد ذلك انتقل إلى الأدلة المحددة ثم انتقل إلى الأصول العملية. قال: تنويع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة، فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم لأنه وجوب أو استحباب أو كراهة أو حرمة أو إباحة للإقامة كان عليه أن يحدد موقفه العملي واستنباطه على أساس هذا الدليل يكشف عن الحكم، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل، والأدلة هي إما الكتاب والسنة. وإن لم يحصل الفقيه على دليل يعين الحكم نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة فسوف يظل الحكم الشرعي مجهولا للفقيه، وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله الأول الذي طرحه في البداية بسؤال جديد كما يلي، وهو: ما هي القواعد التي تحدد الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول أو المشكوك؟ وهذه القواعد تسمى بالأصول العملية، ومثالها أصالة البراءة، وهي القاعدة القائلة أن كل إيجاب يعني وجوب أو تحريم مجهول لم يقم عليه دليل فلا أثر له على سلوك الإنسان، يعني ليس واجبا على الإنسان وليس حراما على الإنسان، وليس الإنسان ملزما بالاحتياط من ناحيتي والتقيد به، وإنما الإنسان بريء بالنسبة إلى هذا الوجوب وإلى هذا الحرمة المحتملان أو المجهولان أو المشكوكان. ويقوم الاستنباط في هذه الحالة على أساس الأصل العملي بدلا عن الدليل المحرز. والفرق بين الأصل والدليل، ما هو الفرق بين الأصل العملي والدليل المحرز؟ أن الأصل لا يخرج الواقع، أي لا يكشف الواقع، الأصل لا يبين لنا أن هذا حرام أو واجب أو مكروه أو مستحب أو مباح، كلا، وإنما يبين لنا وظيفة عملية كي لا نبقى في حالة الشك وحالة الجهل، وإنما يحدد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ولا يبين نفس الحكم، وهو نحو من الاستنباط. ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين: أحدهما عملية الاستنباط القائمة أو القائم على أساس الدليل كالاستنباط المستمد من نص دال على الحكم الشرعي وهو الكتاب والسنة، وهذا يسمى ماذا؟ بالدليل المحرز. لا، صارت البراءة ما بين الحكم الشرعي، بين وظيفة عملية. والآخر الاستنباط القائم على الأصل العملي كالاستنباط المستمد من أصالة البراءة. ولما كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط كما تقدم، فهو يزود كل النوعين الأدلة المحددة للأصول العملية بعناصر المشتركة، وعلى هذا الأساس ننوع البحوث الأصولية إلى نوعين: نوع أدلة محددة ونوع مال الأصول العملية. نتكلم في النوع الأول عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، وكذلك تسمى أدلة اجتهادية. الأدلة المحرزة تسمى أدلة اجتهادية.
ليش
يقول اجتهادية؟ لأن
قوة الذاكرة المستقلة.
لا، لأن الفقيه يجتهد في استخراج الحكم منها، يجتهد يبذل جهده ووسعه في استخراج الحكم منها. ونتكلم في النوع الثاني عن العناصر المشتركة في عمليات الاستنباط التي تتمثل في أصول عملية وتسمى أدلة فقاهتية. فقاهتية لأنه فيها نوع فقه، في نوع تفقه وليس فيها نوع استخراج. نعم. وقبل الكلام عن هذين النوعين، المصنف يتكلم عن عنصر مشترك بين الأدلة المحرزة والأصول العملية وحجيتهما، قام على أساس حجية وهو حجية القطع. فما لم تثبت حجية القطع لا تثبت لا حجية الأصول العملية ولا حجية الأدلة المحرزة، والحجية حجية خلاصية إن شاء الله.